ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحيحه في أبواب فضائل الصديق صديق الأمة رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عن أبي عثمان. خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء الكوف البصري رحمه الله، يقول: حدثنا عن أبي عثمان، وهو أبو عثمان النهدي، وهو تقديم الصيغة على الاسم. قال: حدثني عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل أو السلاسل. جيش أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه عمرو بن العاص، سمي بجيش ذات السلاسل أو السلاسل. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. هذا الحديث صريح في تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحب، وقدم بين يديه عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. في هذا الحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجيش، فخرج معه يودعه، وأبو بكر بالمدينة وعمر بالمدينة، ظن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفضله على أولئك، فأراد أن يتثبت من هذا الذي جال بخاطره، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الناس إليه، فقال له عائشة. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقم كل من يطعن في عائشة رضي الله عنها حجرا، فهي زوجه، وهي إلفه، وهي عرسه، وهي حبه صلى الله عليه وآله وسلم من بين سائر النساء، نسائه صلى الله عليه وآله وسلم يحبهن، إلا أن عائشة رضي الله عنها تقدم بين أيديهن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقدمها في هذا الجواب على سائر الأصحاب، وأنه يحبها أحب الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من؟ أبوها رضي الله تعالى عنه، وهو الصديق. وفي هذه الإضافة، إضافة الصديق لعائشة، تكريم لها وتشريف لها ورفعة لمكانتها رضي الله تعالى عنها. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليحب ما يحبه، وليحب من يحبه، فإن المحب لمن يحب مطيع ولما يحب محب ولمن يبغض ويبغض يبغض. فمن أحب إنسانا أحبه وأحب محبوباته وكره مكروهاته، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حبه واجب على جميع المؤمنين. ومن مقتضيات حبه صلى الله عليه وسلم أن نحب كل ما يحبه صلى الله عليه وسلم، وأن نحب كل من يحبهم صلى الله عليه وسلم. وهو يحب عائشة وهي زوجه رضي الله تعالى عنها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ثم يلي هذه المنزلة من حب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بعد أبي بكر. وهؤلاء الثلاثة أكثر من نيل منهم من قبل الشيعة، طعنوا في الشيخين وطعنوا في أم المؤمنين، وهم الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم حب النبي عليه الصلاة والسلام ويبغض أحبابه يكون كاذبا في دعواه محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث واضح الدلالة على تقديم أبي بكر وعلى تفضيل أبي بكر وعلى بيان منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم. ثم عمر، يقول عمرو بن العاص: ثم عد رجالا أو فعد رجالا، ولم يكن هؤلاء المعدودون رضي الله تعالى عنهم محببين إلى أعدائهم من الروافض والنواصب الذين ناصبوا العداء لآل البيت، والذين رفضوا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلتاهما طائفتان ضالتان، النواصب الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونهم. وأهل السنة يجمعون بين حبهم جميعا، حب الصحابة وحب القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فحبهما في قلب المؤمنين كأنه روح ضم جميعها جسدان. النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أم المؤمنين وهي من آل بيته صلى الله عليه وسلم، ويحب أبا بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما وهما صهرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحبهما ويحب بنتيهما ويحب سائر أصحابه، لكن الحب يتفاوت ويتفاضل الناس فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم بين أيديهم جميعا عائشة أم المؤمنين، ثم أبو بكر أبوها رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم غيرهم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة. ولم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثا واحدا كما قال الإمام أبو زرعة، ولذلك عامة أحاديثه عنه أخذها مناولة، فتجده يقول أخبرنا شعيب ولا يصرح بالتحديث، وهذا من دقة أهل الحديث، يؤدون الحديث بصيغة مناسبة لكيفية تحمل الحديث. تلقى الحديث مناولة كتابة إجازة، يقول أخبرنا أو أنبأنا، تلقى الحديث سماعا أو تحديثا من الشيخ وهو يسمع، يقول سمعت أو حدثني أو حدثنا، فأبو اليمان رحمه الله شيخ الإمام البخاري الحكم بن نافع البهراني مولاهم الحمصي عامة حديثه عن شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي عامة حديثه عنه مناولة فلا يصرح في روايته عنه بأنه حدثه أو سمع منه أو حدثني أو نحو هذه الصيغ، إنما يقول أخبرنا لأنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا. قال أخبرنا شعيب عن الزهري وهو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد فقهاء التابعين أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راعي غيري، وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث، قال الناس سبحان الله. تعجبا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هذا الحديث أيضا يبين تقدم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي الصحابة جميعا في الإيمان والتصديق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت تدركه العقول وتشاهده الحواس أو لا، بمجرد أن يصل خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهما وأن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما منه مباشرة أو من غيره إلا وهما مبادران بالتصديق والإيمان، وإن كان الأمر عجبا كما في هذه القصة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذئب يتكلم بكلام الإنس، وهذا أمر عجيب، لكن إذا كان الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن إلا التصديق والإيمان وإلا التسليم بصدق هذا الخبر، وإن كان يعزب عن العقول ويغرب في واقعه عن مشاهدات الناس. الذئب يتكلم بكلام الإنس، يكلم الراعي الذي نزع منه وانتزع منه الشاة التي خطفها من غنمه، يجلس الذئب ويقع على ذنبه ويلتفت إلى الراعي ويكلمه بكلام الإنس ويقول لها من لها، أي من سيحميها وسيرعاها وسيدافع عنها في آخر الزمان يوم لا يكون لها راعي غيري، حيث تصير الذئاب مع الغنم وحيث تختلط البهائم مع الوحوش في آخر الزمان، يستنكر الذئب على الراعي أن أخذ رزقه من بين يديه ويكلمه بهذا الكلام الإنسي، فيتعجب الناس. في رواية أخرى لهذا الحديث في الصحيح أيضا قال الناس سبحان الله، ذئب يتكلم؟ عجبا لذئب يتكلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تصديق الصديق والفاروق وإيمانهما بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقهما بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانا غائبين عن المجلس، فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث فقال صلى الله عليه وآله وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما في القوم. أي ليس جالسين في المجلس الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولا في القوم الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، لكنه يعلم تصديقهما ويعلم إيمانهما ويعلم قبولهما لأخباره صلى الله عليه وسلم. إذا كانا يصدقانه في أخبار غيبية تأتيه من السماء، من قبل السماء بوحي الله عز وجل، ألا يصدقانه في خبره عن ذئب يتكلم؟ يعلم منهما النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان الجازم والتصديق الكامل والإذعان التام لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر عنهما في غيابهما بأنهما يؤمنان بذلك وما هما في القوم، وما هما ثم، أي غير موجودين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن هذا الخبر العجيب الذي تعجب منه الصحابة وقالوا سبحان الله، ذئب يتكلم، ذئب يخاطب الراعي بكلام الإنس، هذا قد انتزعت رزقا ساقه الله إلي، فمن لها؟ من يحرسها في آخر الزمان يوم لا راعي لها غيري؟ سبحان الله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصديق مصدق بهذا الخبر، وأن الفاروق مؤمن بهذا الخبر، لا يتأخران عن التصديق والإيمان. ثم يخبر أيضا صلى الله عليه وسلم في ذات المجلس عن رجل يسوق بقرة وقد ركبها، والبقرة ليست للركوب وإنما للحرث وللزرع وإنما للبن وإنما للحم، خلقها الله عز وجل لذلك. فركب الرجل البقرة ولم يكتف بالركوب بل ضربها، اعتدى اعتداءين، الأول ركوبها والثاني ضربها، فأنطقها الله عز وجل آية فالتفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقت للحرث أو للزرع. سبحان الله، البقرة تعرف لماذا خلقت أفضل من بعض الناس الذين لا يعرفون الله جل وعلا وأنه خلقهم من العدم وأنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه ما خلقهم إلا ليعبدوه، لا يعرفون كل هذا، والبقرة تعرف الغاية من خلقها وأن الله عز وجل خلقها للحرث، خلقها للزرع، فتعرف الغاية من خلقها وهي عابدة لله عز وجل في ذلك، حيث تسير حيث سخرها الله عز وجل للحرث، للزرع، للضرع، للولد، لغير ذلك مما خلقها الله عز وجل من أجله. فالتفتت لهذا الراعي الذي ركبها وضربها وأخبرته بعلمها وكلمته بلسان عربي وقالت له إنا لم نخلق لهذا، لم نخلق للركوب ولا للضرب من أجل الركوب، بل خلقنا للحرث، خلقنا للزرع، خلقنا للضرع. فتعجب الناس وقالوا سبحان الله، بقرة تكلم، بقرة تتكلم، لو أخبر أي إنسان بهذا الخبر لما صدق، لكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا أخبر أن البقرة تتكلم وأن الذئب يتكلم، فالمؤمن بأن محمد رسول الله لا يتكلم إلا بوحي الله يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بادر النبي عليه الصلاة والسلام بإخبار الناس عند تعجبهم من كلام البقرة والذئب بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يصدقان بهذا الخبر وما هما في القوم، فأنا أؤمن بذلك. وأبو بكر وعمر بن الخطاب كلهم يؤمنون بهذا الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أوحى له بذلك، والصحابيان الجليلان رضي الله عنهما لأن الذي أخبرهما هو الصادق المصدوق الذي يصدق في كلامه ويصدقه الله عز وجل في كلامه ويصدقه المؤمنون في أخباره صلى الله عليه وسلم وفي تشريعاته بالإيمان بها والتزامها. فهذا الحديث أيضا شاهد واضح على تقدم الشيخين رضي الله عنهما وأنهما مؤمنان، وهذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تتغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بإخبار الله عز وجل أنهما مؤمنان. وإذا خالط الإيمان بشاشة القلوب لا يمكن أن يرتد صاحبه عنه بعد ذلك. فخالط الإيمان بشاشة قلوب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يمكن أن يزول عنهما أبدا، فقد مات على الإيمان رضي الله تعالى عنهما تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وعبدان لقبه رحمه الله، وهو من شيوخ البخاري الذين استكثر من الرواية عنهم، روى عنه في حديثه في كتابه 110 أحاديث، أحاديث وعامتها أو غالبها رواها عن شيخه هنا وهو عبد الله، وهو عبد الله بن المبارك. عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي. قال: أخبرنا عبد الله، شيخه عبد الله المبهم هو عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن الثقة الثبت الفقيه العالم الجواد المجاهد الذي جمعت فيه خصال الخير. عبدان شيخ البخاري استكثر من رواية الحديث عنه، البخاري أخرج له 110 أحاديث رواها عن عبد الله بن المبارك. وكان عبدان جوادا كريما، يقال إنه أنفق في سبيل الله صدقة 1000 درهم، وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد، يعني لم ينتقل أقلام ولم يعدد الأقلام، قلم واحد زهد، وأنفق في سبيل الله على سبيل الصدقة 1000 درهم رحمه الله، فكان من ثقات أصحاب عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك كما تقدم، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو. القليب هي البئر التي لم تطوى أي لم توطن. بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله. النزع هو استنباط الماء واستخراج الماء بالدلو من باطن البئر. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحي تتحقق كفلق الصبح، كما قالت عائشة رضي الله عنها إخبارا عن بداية الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي تحققت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه وحي من الله عز وجل. ولذلك قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فاعتبر إسماعيل عليه السلام رؤيا أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم في المنام بأنه يذبحه اعتبرها أمرا من الله جل وعلا، فقال يا أبت افعل ما تؤمر، حيث أمرك الله في هذه الرؤيا بذبحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب، أي رأى رؤيا منامية. والرؤيا المنامية للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولسائر الأنبياء وحي يوحي الله عز وجل به إلى أنبيائه، فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام على قليب عليها دلو ينزع، أي يستخرج الماء من البئر، قال: فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، أبو بكر ابن أبي قحافة، عبد الله ابن عثمان التيمي القرشي كما تقدم، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. فنزع أبو بكر، أي استخرج واستنبط من هذه البئر ذنوبا أو ذنوبين، والذنوب هو الدلو الممتلئة بالماء، لا يقال ذنوب إلا إذا كان بها ماء. فنزع أبو بكر، أي استخرج وأخرج واستبطن من هذه البئر ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف وتأني وتمهل، والله يغفر له. وهذا دعاء استئنافي، ليس دليلا على تقصير أبي بكر أو على عصيان أبي بكر، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له تقصيره أو يغفر له تلك الخطيئة، بل هو دعاء مستأنف، وفيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر وقصر مدة خلافته رضي الله تعالى عنه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفره لا من ذنب، بل اطلب مزيدا من الغفران ورفعة الدرجات والمنازل، وهذا إعلام بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قوله هنا في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه: فنزع نزعا ضعيفا، أي خفيفا رقيقا، أي على تمهل، أو قليلا لقلة وقصر مدة خلافته رضي الله تعالى عنه، والله يغفر له. كما تقدم: يغفر الله لك يا أبا بكر، والله يغفر لأبي بكر، دعاء مستأنف من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله عز وجل له مطلقا، ليس بسبب تقصيره في هذا الموقف ولا بسبب معصيته أو خطئه في هذا الموقف، بل دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عام مغفرة من لذنوبه، سواء كان عمدا أو مخطئا، ذاكرا أو ناسيا، كما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الواحد من الخلاء قال: غفرانك غفرانك، وكان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أي يطلب غفران الله عز وجل ومغفرة الله. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان عاصيا حينما قال غفرانك؟ بل دعاء مستأنف منه صلى الله عليه وسلم، أو تعويض عن هذه الفترة التي كان يباشر فيها الخلاء فلم يذكر الله عز وجل بلسانه، وكان لسانه رطبا دائم الذكر صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء مستأنف دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة كما تقدم إلى خلافة الصديق، وأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قائم على البئر ينزع منها، ثم أعطى الدلو أو أخذ الدلو من بعده أبو بكر، وهي إمامة الأمة وخلافة المسلمين، وكانت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه 2 سنين و3 أشهر، قصر مدة خلافته رضي الله تعالى عنه. فقال فأخذها، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، أي دلوا كبيرا عظيما، ثم استحالت غربا، فأخذها ابن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه، فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وهذا أيضا فيه إشارة إلى خلافة الفاروق بعد الصديق رضي الله تعالى عنه، وإظهار لطول مدة خلافته رضي الله تعالى عنه، واتساع رقعة دولة الإسلام في خلافته رضي الله تعالى عنه، واستتباب الأمن والأمر للمسلمين حتى ضرب الناس بعطن، أي أمنوا ورعت الإبل في أمن وأمان، وبركت بجوار المياه آمنة، لأن عمر رضي الله تعالى عنها قاد الأمة بعد أبي بكر وجاهد في سبيل الله، واتسعت في خلافته رقعة الإسلام والمسلمين، فضرب الناس بعطن، يقول النبي فلم أرى عبقريا من الناس، عبقريا الذي يعمل الأعمال ويفعل الأفاعيل التي لا يفعلها إلا الجن، لأنها عجيبة غريبة صعبة المنال، فنالها عمر رضي الله تعالى عنه. يقال عبقري ينسب إلى واد يقال له عبقر، كانت تسكنه الجن، فالعرب تقول فلان عبقري، أي من هذا الوادي الذي يخرج منه الجن الذين يعملون أعمالا لا يستطيعها الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسان العرب ويقول فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا يفري فرية، أي يعمل بمثل عمله رضي الله تعالى عنه حينما ضرب الناس بعطن بعد أن اتسعت رقعة الإسلام وانتشر الأمن والأمان في خلافته رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله، وهو ابن المبارك المتقدم في الإسناد السابق، عبد الله بن المبارك الحنظلي، قال أخبرنا موسى بن عقبة المديني عن سالم بن عبد الله، وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. سالم بن عبد الله أحد الفقهاء المبرزين في زمان التابعين والزهاد العباد المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان تابعا لأبيه، وأبوه رضي الله تعالى عنه كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم يحذو حذوه حتى في أمور العادات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أشبه أبناء عمر بأبيه، وسالم بن عبد الله بن عمر أشبه أبناء عبد الله بأبيه، وكان عبد الله يحبه أعظم من حبه لسائر أبنائه، لزهده وعبادته وفقهه وورعه وعلمه وحفظه وحرصه على تعلم العلم والعمل به، فكان يحبه رضي الله تعالى عنه، حتى إنه يقول يلومونني على حب سالم وجلدة بين العين والأنف سالم، يعني لا يستغني عنها، وكأنه داخل في بدنه رضي الله تعالى عنه، سالم بن عبد الله بن عمر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء، قال موسى وهو ابن عقبة: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه، أي يتثبت من اللفظ هل قال من جر إزاره أو جر ثوبه؟ فقال سالم: لم أسمعه إلا ذكر ثوبه، أي من جر ثوبه. هذا الحديث تظهر فيه فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه لا يختال ولا يتكبر رضي الله تعالى عنه، لأن الذي يجر ثيابه يتعمد جرها لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، لا ينظر إليه نظر رحمة ونظر ثواب، وليس هذا تأويلا، بل إن الله عز وجل ينظر حقيقة ويرى حقيقة ويبصر حقيقة سبحانه وتعالى ببصر بعينين ثبتتا له في الكتاب والسنة سبحانه وتعالى، بل ينظر الله عز وجل ويرى الخلق جميعا ويخص بعض الخلق بنظر الرحمة والشفقة والرأفة والثواب، وهو النظر الخاص بالمؤمنين. فالذي لا يجر ثوبه خيلاء الله عز وجل يرحمه، والذي يجر ثوبه خيلاء كبرا متعمدا لذلك تعاليا على الناس مختالا في مشيته بسبب ثوبه، هذا لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، لا يرحمه، وإنما يتوعده بالعذاب. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع ذلك: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فاستشكل حاله وقال: يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي، وفي بعض الروايات غير رواية سالم: وإن أحد شقي إزاري يسترخي، يسترخي أو أي الإزار هو الذي يسترخي، الألف والسين والتاء حروف الطلب، والطلب مضاف إلى الثوب، فالثوب هو الذي يسترخي أو هو الذي ينزل رغما عن أنفه ورغما عن إرادته، فأبو بكر لا يرخيه ولا يرضى ذلك، بل الإزار هو الذي يسترخي والثوب هو الذي ينزل منه لضعفه رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق كان رجلا نحيفا ضعيفا، فإزاره كان ينزل لا يمسكه حقه رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك كان يتعاهد ذلك منه، فيقول: يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فأبو بكر لا يرخيه، الثوب هو الذي يسترخي، ومع ذلك أبو بكر له بالمرصاد، كلما استرخى وتدلى وجر رفعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأبو بكر لم يفعل ذلك ولم يترك الثوب يسترخي، والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد له أنه لا يصنع ذلك خيلاء. وبعض الناس يستدل بهذا الحديث على أن جر الثوب على غير كبر ليس محرما، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه قال: ما أسفل الكعبين من الإزار أو من الثوب ففي النار. هذه عقوبة غير هذه، تلك عقوبة غير هذه العقوبة. الذي يتعمد جر الثوب خيلاء وكبرا له عقوبته الواردة في هذا الحديث، وهي أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وذلك الذي يجره بغير خيلاء ويكون ثوبه أسفل الكعبين، فما أسفل الكعبين ففي النار، عقوبة على ذنب غير هذه العقوبة على هذا الذنب، فهما ذنبان على كل ذنب عقوبة. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعذب هذا الجزء الذي نزل والذي كان دون الكعبين بالنار، وأما الذي تعمد جر الإزار خيلا فهذا له عقوبة أخرى. حرم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ما أسفل الكعبين ففي النار، أو ما أسفل الكعبين من الإزار أو من الثوب في النار، هذا تحريم لجر الثوب مطلقا كبرا أو غير كبر، وإن خالطه كبر فهنا العقوبة التي وردت في هذا الحديث، وهي أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. بعض الناس يقول أنا إذا جررت ثيابي وإذا أطلت ذيلي حتى أجر به الأرض لا أكون داخلا في هذه العقوبة ولا يكون ذلك محرما، لأني لا أصنع ذلك كبرا. ويستدل بحديث أبي بكر، وهناك فرق بين فعل هذا الجار لثوبه وبين ما يحدث لأبي بكر. أبو بكر لم يجر إزارة، والذي يطيل ثوبه هو الذي تعمد ذلك. أبو بكر شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس من أولئك الذين يصنعون ذلك كبرا، وأنت من يشهد لك؟ بل إن جر الثوب ذاته جالب للكبر، سبب لوقوع المرء في الكبر والتعالي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رجلا خرج في برديه، نظر في برديه إذ أعجبته نفسه فمشى مختالا، فخسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جر الثياب في حد ذاته جالب للكبر والفخر والخيلاء. فالذي يقول أنا لا أجر ثيابي ولا أطيل ثيابي كبرا إنما هو عمل أو عادة الناس، هذا يتنزل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه ليس ممن يختال، وليس ممن يتكبر، وليس ممن يتعالى، وهذا دليل على أن الله عز وجل ينظر الله إليه. النبي يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فشكى أبو بكر حاله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك لست تصنع ذلك خيلاء، أي أنك بريء من هذه العقوبة التي تنتظر الفاعلين ذلك خيلاء، وأنت ممن ينظر الله عز وجل إليك يوم القيامة نظر الرحمة ونظر الثواب ونظر العطف كما تقدم. قال حدثنا أبو اليمان الذي تقدم قبل ذلك الحكم بن نافع البهراني الحمصي، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله، من أنفق شيئين من الأشياء التي أعطاه الله عز وجل من مال وغير المال، من أعطى عطاءين أو نوعين من كل ما أنعم الله عز وجل به، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله ابتغاء وجه الله عز وجل، يريد ثواب الله عز وجل مخلصا في هذا الإنفاق وهذا العطاء لله عز وجل، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير. الملائكة تقف على أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربعة. تقف الملائكة على أبواب الجنة تدعو من يستحقون دخول الجنة من تلك الأبواب. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير، هذا الخير الذي ينتظرك، ثواب الخير الذي قدمت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمن قدم خيرا ينتظره الخير، فتناديه الملائكة على تلك الأبواب قائلة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. باب مخصص للصلاة للمصلين المجتهدين في الصلاة يدخلون منه، وباب مخصص للصدقة الزكاة للمجتهدين في الصدقات يدخلون منه، وباب مخصص للصائمين المجتهدين في الصيام يدخلون منه، وباب مخصص للجهاد في سبيل الله المجاهدين الذين يستكثرون من الجهاد يدخلون منه، وباب للحج، وباب للكاظمين الغيظ، وباب للمتوكلين على الله، وباب لذكر الله والعلم. هذه أبواب الجنة الثمانية كما قال بعض العلماء الأربعة المذكورة في هذا الحديث، وهي باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الصيام اللي هو باب الريان، قالوا وللحج باب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لهم باب، والمتوكلون على الله لهم باب، والذاكرون الله عز وجل وطالب العلم لهم باب. أربعة أبواب، على كل باب منها دليل أو أدلة عامة أو خاصة تدل على أنها تسمى بهذه العبادات أو بهذه الطاعات أو القربات التي من استكثر منها كان من أهلها. فهذه الأبواب المذكورة في هذا الحديث الذي هو في الصحيح، والصحيح أعلى مراتب الصحيح، صحيح البخاري أحاديثه أعلى درجات الصحة، وهي أقوى ما ثبت عند الإمام البخاري رحمه الله في تسمية أبواب الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، الذي يصلي الصلوات الخمس، الذي يصلي الرواتب والنوافل والقربات من الصلوات التطوع المطلق يستكثر منها حتى عرف بها وصار من المصلين، يقال فلان مصلي أي كثير الصلاة ليلا ونهارا، كثير الصلاة محافظ عليها عرف بها. فمن كان من أهل الصلاة، يضاف إليها أهل الصلاة، الصلاة مخصوصة بهم وهم مخصوصون بها مستكثرون منها، الفروض يؤدونها، النوافل يؤدونها، القيام يؤدونه، سائر النوافل المشروعة والقربات المطلقة من الصلاة يأتونها ويستكثرون منها، كان أبو بكر رضي الله تعالى عن أحد هؤلاء أو مقدم هؤلاء بين أيديهم لباب الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، جهاد بالنفس والمال، وإن كان الجهاد بالنفس هنا هو المقدم لأنه سيأتي الصدقة يدخل فيها عموم الإنفاق أيضا، ومنه الإنفاق في سبيل الله في باب الجهاد. قال ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، باب الريان، أي باب الصيام يسمى باب الريان أو باب الصيام وباب الريان، دعي من باب الصيام وباب الريان، عطف بيان أي أن باب الصيام هو باب الريان أو باب الريان هو باب الصيام، وناسب أن يسمى باب الصيام الريان لأن الصائم يكون ظامئا في هذه الدنيا فعوض بالدخول من باب الريان حيث يرتوي حينما يدخل منه ويلقي عنه مشقة الظمأ التي لقي في الدنيا، فعوضه الله عز وجل ثواب الري في الجنة بدخوله من باب الريان. قال ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر المنافس المسابق المسارع المقدم بين يدي الصحابة في سائر الفضائل وسائر أبواب الطاعات، قال يا رسول الله ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ هل يلقى بعض الناس الذين يدعون من هذه الأبواب ضرورة أن يقع فيه به ضرر حينما يدعى من هذه الأبواب كلها؟ وهل يمكن أن يدعى إنسان من تلك الأبواب؟ الملك القائم على باب الصلاة يناديه، والقائم على باب الجهاد يناديه، والقائم على باب الصدقة يناديه، والقائم على باب الريان يناديه، هل يدعى من هذه الأبواب كلها أحد يا رسول الله؟ وهل عليه ضرورة؟ هل يلحقه ضرر أن يدعى من تلك الأبواب؟ أبو بكر يسأل ليرى حاله، هل هو من أهل هذه الأبواب؟ هل يمكن أن ينادى ويدعى من هذه الأبواب؟ فقال يا رسول الله ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، هناك بعض الناس يدعون من هذه الأبواب كلها، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. نعم، هناك من تدعوه الملائكة القائمة على باب الصلاة والزكاة والجهاد والصيام، يا فلان تعالى، يا فلان أقبل على الخير، فكنت من أهل هذا الباب، كنت منفقا من أهل هذا الباب، كنت سباقا إلى هذا الباب، في الصلاة مجاهدا نفسك، في الصدقة منفقا في وجوه البر كلها، في الجهاد خارجا بنفسك وسلاحك ومالك، في الصيام مستكثرا، فتدعوه الملائكة إلى أن يدخل من هذه الأبواب التي تقف عليها تلك الملائكة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم، نعم هناك من يدعى من هذه الأبواب كلها، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم محقق، وتمنيه وأمنيته صلى الله عليه وسلم دعاء لأبي بكر أن يدعى من هذه الأبواب، وتتحقق دعوة النبي ويتحقق رجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يدعى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هذه الأبواب. أبو بكر المقدم السابق المسارع الذي بين يدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سائر الأبواب. وقد تقدم قبل ذلك ما نفعني مال امرئ قط، ما نفعني مال أبي بكر، وواساني بنفسه وماله، بنفسه مجاهدا في سبيل الله ومجاهدا في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدافعا عنه ناصرا لدعوته صلى الله عليه وسلم. ماله وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفقه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان من أول من أعلن بقراءة القرآن والصلاة لما آمن رضي الله تعالى عنه، وبدا له أن يبتني دارا مسجدا بفناء داره ليصلي ويقرأ القرآن، وكان رجلا أسيفا رقيقا بكاء، فتتقذف عليه نساء المشركين وأطفالهم، فخاف من ذلك المشركون. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه من المجاهدين في باب الصلاة، والمستكثرين من الصلاة، والمتصدقين، والصائمين، الذي كان مقدما بين يدي الصحابة في هذا الباب، باب الصيام، يدعوه الملك القائم على باب الصيام، ويرجو له النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعى من هذه الأبواب كلها. نعم، تدعوه الملائكة وتناديه الملائكة يا عبد الله، هذا خير، هذا خير ثواب الخير الذي قدمته في الدنيا، فهذا باب الصلاة، حيث كنت من المصلين، حيث كنت من القانتين، حيث كنت من القائمين. ويناديه الملك أو الملائكة القائمة على باب الجهاد يا أبا بكر، هلم للدخول من هذا الباب، فكنت من المجاهدين الأوائل المجاهدين في سبيل الله. فيناديه، ويناديه أيضا الملك أو الملائكة القائمة على باب الصدقات، وقد كان مقدما بين يدي الصحابة بإنفاق ماله، يا أبا بكر هلم فلتدخل الجنة من هذا الباب. وكذلك الملائكة القائمة على باب الريان، القائمة على باب الصيام، حيث كان صواما قواما مصدقا رضي الله تعالى عنه، مجاهدا رضي الله تعالى عنه في كل باب من الأبواب، هو المقدم، هو الصديق المصدق المصدق القائم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبب للنبي صلى الله عليه وسلم، الصاحب الخالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق وعصيان، حبه من حب النبي صلى الله عليه وسلم، موالاته من موالاة النبي صلى الله عليه وسلم، حبه من حب الصلاة، من حب الصيام، من حب الجهاد، من حب الزكاة والصدقات، من حب سائر أنواع البر التي كان مقدما فيها رضي الله تعالى عنه، التي كان سباقا إليها رضي الله تعالى عنه. هو ثاني اثنين، هو ثاني هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وإمام المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أما المسلمين وفيهم رسول الله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان في مرض موته فقال لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصار أبو بكر إمام رسول الله، أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عنه الله عز وجل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، رضي عنه إذ بايع رسول الله، رضي عنه إذ كان مع رسول الله، رضي عنه إذ جاهد مع رسول الله، رضي عنه إذ هاجر مع رسول الله، رضي عنه إذ أنفق ماله على رسول الله. فرضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق، وعن عمر الفاروق، وعن عثمان ذي النورين، وعن علي رضي الله تعالى عنه، وعن سائر أصحاب النبي، وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صحيح البخاري، صحيح البخاري: لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الفرق بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب. به قام ميزان دين النبي، ودان به العجم بعد العرب. حجاب من النور لا شك فيه، يميز بين الرضا والغضب. وستر رقيق إلى المصطفى، ونور مبين لكشف الريب.